السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فبمشيئة الله تعالى وابتداء من غد إن شاء الله تعالى سنكمل السلاسل التي بدأنا فيها مع سلاسل جديدة إن شاء الله، سيكون بإذن الله وتوفيقه في الصباح في مثل هذا التوقيت ثلاثة دروس إن شاء الله، كل درس على وجه التقريب ثلث ساعة. تتمة رياض الصالحين، نواصل رياض الصالحين حتى ينتهي إن شاء الله، وتتمت البخاري رحمه الله، وكذا نبدأ في صحيح مسلم من بدايته. هذه إن شاء الله ثلاثة دروس يومية بإذن الله تعالى في مثل هذا التوقيت المبكر، إلا أن نعلن لاحقا إن شاء الله عن دروس الفقه وعن دروس التفسير وسائر الدروس التي كنا بدأناها في مصطلح الحديث والسيرة وغير ذلك إن شاء الله. أما الآن في هذا المجلس، فلحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ذكروا ثانية وثالثة بحق الجار في زمان قل فيه علم الناس بحق الجار وقل اهتمامهم بالجار، فقد ترى في العمارة الواحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعذرا لانقطاع التيار الكهربائي فأبدأ البيان لحق الجار. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ومعنى قوله حتى ظننت أنه سيورثه أي سيجعل له نصيبا من الميراث، وذلك من كثرة وصية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بالجار. فلكثرة وصايا جبريل بالجار كذا نكثر من التذكير بحق الجار في زمن قد قلت معرفة الناس فيه بحق جيرانهم، فقد ترى البيت الواحد فيه عرس في طابق وفيه حزن ومأتم في طابق آخر، ولا يعرف بعضهم بعضا، وخاصة في المدن الكبيرة ونحوها لا يكاد بعضهم يعرف اسم بعض. وكما لا يخفى فإن الجار حقه عظيم، وقد دل على ذلك ما يلي: أولا، وصية ربنا سبحانه وتعالى بالجار في آية من المحكمات، والتي قال بعض العلماء عنها إنها آية الوصايا العشر، وإن كان للعلماء أكثر من قول في تحديد آية الوصايا العشر، فمنهم من قال هي آية سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومنهم من قال آيات من سورة الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. الأمر في ذلك واسع، قال تعالى في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فأوصى الله تعالى بالجار الذي تربطنا به قرابة أول ما أوصى، فقد يكون الشخص مجاورا لأخيه في المنزل، له مسكن وأخوه له مسكن، له طابق وأخو له طابق، فجار تربطك به قرابة، والجار ذي القربة، والجار الجنب الذي لا تربطك به قرابة، فأوصى الله بهذا وبذاك، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربة واليتامى والمساكين والجار ذي القربة والجار الجنب والصاحب بالجنب أيضا أوصى الله به، وهو جار باعتبار، فمن العلماء من قال الصاحب بالجنب الرفيق في السفر، رجل يجاورك في السيارة مثلا، الميكروباص أو القطار، مسافة والأتوبيس الكبير مسافة، أصبح جارا لك في هذا المكان. لا يمنع إذا نزلت تشتري لنفسك بعض الطعام تشتري لهم، إذا كان الله قد وسع عليك مشروبا لا منع أن تشتري لهم مشروبا، إن كان الله قد وسع عليك، امتثالا لقوله تعالى والصاحب بالجنب. وقيل المراد بالصاحب بالجنب الزوجة، فهي صاحبة بالجنب أوصى الله بها أيضا. قال تعالى والجار القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، فأوصى الله بالجار في آية محكمة لم تنسخ أبدا، لم يتطرق إليها أي نسخ. وكما سمعتم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعل له نصيبا من الميراث، من كثرة التذكير بحق الجار، استوصي بالجار استوصي بالجار استوصي بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه. فإذا الله أوصى بالجار وجبريل أوصى بالجار، وجبريل لا يوصي إلا بإذن من ربه سبحانه وتعالى. إذا كان جبريل يوصي النبي بالجار، يا محمد أحسن إلى الجار أحسن إلى الجار، ويكرر ويكرر ويكرر، فدليل على عظيم حق الجار. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يوصي، يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية فليحسن إلى جاره، فليحسن إلى جاره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يوصيه بالهدية للجار، يا أبا ذر إذا طبخت لحما فأكثر مرقها، كثر الشربة، وتعاهد جيرانك، لا تنسى الجيران، أعطف عليهم، أعطهم مما أعطاك الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، خير الجيران خيرهم لجاره. كيف إذا أنت وأخوك جيران، يعني أنت مجاور لأخيك، البيت هو البيت، أنت في مسكن وهو في مسكن، له حق الأخوة وحق الرحم، وله حق الإسلام، وله حق الجوار، فالناس ينتهكون كل هذه الحقوق، ويبدو بينهم التباغض، ويبدو بينهم التحاسد. لماذا؟ هذه أوامر الله لكم أن تحسنوا إلى بعضكم البعض، وتتواصل النصوص في ذلك. يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاه، يعني لا تحقرن جارة، قيل الجارة الدرة وقيل الجارة المجاورة، لا تستحقرن جارة أن تهدي لجارتها ولو أن تهدي لها فرس شاه، فرس من الحافر إلى الركبة، قطعة لحم صغيرة عظمة محاطة بلحم قليل، لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاء، ولو فرس شاء. فحث على الإهداء للجار، كما سمعتم يا أبا ذر إذا طبخت لحما فأكثر مرقة وتعال جيرانك، وهذا الحديث الآخر. يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاء. ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من إلحاق الأذى بالجيران، ويكرر والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ يكرر النبي 3 مرات والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. كل يوم يعمل في جاره مقلب كما يقول المصريون، أو يعمل فيه يغدر به يخونه. فالنبي يقسم بالله أن مثل هذا لا يؤمن. نعم ليس المعنى أنه كافر، ولكن نفي شديد لكمال الإيمان. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وسئل أي الذنب أعظم، فقال عليه الصلاة والسلام فيما قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي الذنب أكبر، ما أكبر ذنب، أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. كان الناس من أهل الجاهلية على هذا الغرار والعياذ بالله، يقتل ولده مخافة أن يأكل معه، أو يأمر المرأة أن تجهض نفسها حتى لا يخرج ولد شاركه من الأكل والشرب. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فخيانة الجار في زوجته أعظم جرما بكثير من الفاحشة مع امرأة أخرى. في الحديث أن يزني أحدكم بعشر نسوة أيسر من أن يزني بحليلة جاره. وقد كان أهل الجاهلية يعرفون هذا، فيقول قائلهم وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، مع أنهم كفار، لكن كانوا يعرفون للجار حقه، كانوا يعرفون للجار حقه. ففي هذا يقول الشاعر ما قد سمعتم وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وكذلك تتوالى النصوص لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، لأمنعن جار جارة أن يغرز خشبة في جداره. إذا أراد حائط مشترك بينك وبين جارك، فجارك أراد يغرز خشبة يعلق عليها أي متاع، يفعل عليها أي شيء، لا تمنعه، لا تمنعه من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام لا يمنعن جار جارة أن يغرز خشبة في جداره. وحتى الجار اليهودي، حتى الجار اليهودي، الجار المشرك، الجار النصراني له حق كذلك، له حق. قال القرطبي رحمه الله كل النصوص التي وردت في إكرام الجار مطلقة، ما فيها حديث قيد بالجار المسلم فحسب. كل الأحاديث مثلا والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة مطلقة، ليس فيها الجار المسلم أو الجار الكافر. قوله تعالى والجار ذي القربة والجار الجنب لم يقل جار مسلم أو جار كافر. فالجار بصفة عامة له حق أيا كان، مسلما كان أو كافرا كان، له حق الجيرة ما لم يكن محاربا لله ورسوله ويعادي الإسلام وأهله ويرتب لخديعتك أو للغدر بك أو للفتك بك. هذا كما قال تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. هذا ولا يخفى عليكم في هذا الصدد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان إذا ذبح ذبيحة يقول لأهله: أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، أي لما لم تهدوا لجارنا اليهودي، لما لم تهدوا لجارنا اليهودي، فيحث أهل بيته على الإهداء للجار اليهودي، يعني يذبح الذبيحة يقسم جزء لهذا الجار جزء لهذا الجار حتى الجار اليهودي، ذكرهم كأنه يقول: لا تنسوا حتى الجار اليهودي. وكما لا يخفى فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، إن لي جارين، إلى أيهما أهدي؟ يعني عندي هدية واحدة ولي جاران، أهدي لمن؟ قال مبينا: إلى أقربهما، إلى أقربهما منك بابا، يعني الذي بابه أقرب إليك هو الأولى بالهدية، هو الأولى بالهدية. إلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. والجيرة نسبية، هل هي لسبعة أبيات أو لأربعين بيتا؟ الناس يقولون: ربنا أوصى بسبع جار، لكن كحديث ما أعلم حديثا ثابتا يفيد هذا النص، لكن عموما الجيرة نسبية. يعني مثلا أنت من قرية وتقابلت مع أحد في القاهرة من قريتك، سواء كان لسيق البيت أو غير لسيق، تقول: هذا جاري، أو هو أنت مثلا من قرية وهو من قرية أخرى، تقول: نحن جيران، نحن جيران، مع أنك لست جارا ملاصقا للبيت، لكن تقصد بالجيرة، تقصد بالجيرة الجيرة جيرة البلدة. إذا كنت في أستراليا مثلا، واحد وجدت مصريا وأنت عفوا وأنت مصري والآخر ليبي، تقول: نحن جيران، فأطلقت الجيرة باعتبار الدولة. فلذلك مسألة الجيرة مسألة نسبية. وقد تطلق الجارة على الضرة، الجارة على الضرة. قال عمر لحفصة لما علم أنها تراجع النبي صلى الله عليه وسلم: يا حفصة، لا يغرنك إن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. يعني إذا كانت عائشة تراجع النبي وتتدلل عليه ويحبها أكثر منك وهي أبيض منك وهي أجمل منك، لا تصنع صنيعها، النبي قد يتحمل صنيع عائشة، قول عمر يعني، قد يتحمل صنيع عائشة ولا يتحمل صنيعك. لا يغرنك إن كانت جارتك أوضأ منك ولا أحظى عند رسول الله منك، سليني من مالي ما شئت، سليني من مالي ما شئت. فالشاهد أن كلمة الجار أيضا كثيرا ما تطلق على الضرة، تطلق على الضرة. هذا. ومن حق الجار عليك أن تتفقد أحواله، تسأل عنه: لماذا تغيب؟ لما تهدي إليه، تواصل السؤال عنه وتهدي الهدية، ولأن الجار له فتنة، الجار له فتنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ما فتنة الرجل في جاره؟ من الفتن فتنة الرجل في جاره تحاسد أحيانا، أحيانا يحصل الحسد بسبب التجاور. حسد يزداد كلما اشتدت المجاورة، كلما اشتدت المجاورة اشتد التحاسد. تحاسد في المهنة، تحاسد في البيوت، يعني انت بجوارك رجل جار من الجيران، بيتك طابق واحد وبيته طابق، ماشي الأمور، بدأ هو رفع طابق آخر، بدأ التحاسد، بدأ حينئذ التحاسد، وقلبك بدأ يتغير من ناحيتي بدون ذنب، ما صنع بك شيئا. لكن ممكن يكون في نفس البلد شخص آخر منزله 10 طوابق، لكن عينك لا تمتد إليه، فيلزمك الاستغفار دائما والدعاء له بالبركة، أن يبارك الله له، أن يخلف الله تعالى عليه. إذا كنت صاحب محلات، أنت مثلا فاتح محل أدوات منزلية وبجوارك محل أدوات منزلية، والزبائن كثيرة الدخول على محل صاحبك وأنت ما أحد يدخل عندك، يبدأ هنا التحاسد، مع أن هناك محل آخر مثلا، ممكن محل آخر يبيع سيارات يكسب 1000 ضعف مما أنت تكسبه، لكن نظرك لا يتجه إلا إلى جارك في المهنة. عيادتان لطبيب، هذا طبيب وهذا طبيب نفس التخصص، واحد يجلس، جعلتان متجاورتان، واحد عنده مرضى كثيرون والآخر ما يأتيه مرضى للعلاج، فيبدأ هنا التحاسد. فلا بد أن يقوم الشخص نفسه في هذا الصدد، يسأل الله أن يطهر قلبه وأن يبارك لصاحبه، ويسأل الله أن يرزقه والآخر. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فتفقد أحوال الجيران، صلي وادعو الله أن يصرف عنك الحسد، وادعو الله أن يبارك لجيرانك، والهدية لها أثر في إذهاب التشاحن من بين الجيران، إذهاب التباغض. يعني إذا وجدت جارك أتى يطلق عليك الباب بهدية طيبة ستشكره، اللهم بارك له، اللهم اخلف عليه بالحلال، وليلزم أن ترد الهدية بهدية مثلها. قد ساعتك، قد استطاعتك، هب أنك فقير وهو ثري وأتاك بهدية أكبر من هديتك، لا مانع أبدا، حتى لو أعطيته قلما تعبيرا عن يعني شكرك له بابتسامة وتقديم الشكر. ففتنة الرجل في أهله وماله وجاره كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تكفرها الصدقة والصوم والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ففتنة الجيران، اجتهد أن تعمل صالحا واسأل الله أن يصرف عنك هذه الفتنة، اسأل الله. هناك جيرة في الأراضي الزراعية، جار بجواره جار، هذا الجار أرض صاحبه مثمرة وأرضه ليست بمثمرة، يسرق من جار، يأتي مثلا عود ذرة فيه كوز ذرة كبير، يقطع بالشقف من تحت ويدفن عليه بالطين برجله، وسرقات من الجيران كثيرة عياذا بالله. فهذا أيضا عياذا بالله من الحسد ومن الإثم بمكان، لأنها دخلت في باب السرقة. فإياك أن تفتن بجارك. وقد وردت آثار في التعوذ بالله من جار السوء في دار المقام، أما جار السفر يشكي أن يرتحل. يعني أنت ركبت سيارة بجانبك، سيارة مثلا أجرة، بجانبك شخص شرير طول الطريق كلام قبيح، لكن إن شاء الله السيارة تقف ويزول عنك. لكن جار المقام هذا هو البلاء، جار المقام هو البلاء. إذا كنت ابتليت بجار فاسد بس تصنع معه، تخرج من البيت يبدأ يعكس البنت، يفشي سرك، تأتي تصلي مثلا يدخل لك واحد ملتح، يطلع واحد جار شرير يبلغ المباحث، تعالوا في ناس ملتحين إرهابيين دخلوا البيت، تقع في مشاكل متعددة. فينصح علماؤنا وأئمتنا رحمة الله عليهم ومن المفسرين باختيار الجار قبل الدار. يعني أنت راح تشتري شقة مثلا تسكن فيها، منزل تسكن فيه، أولا اسأل عن الجيران، لا تسأل عن حجم الغرف، أولا اسأل أول من تجاور، من تجاور أولا. أنت قلت تشتري بيت واسع وجارك حرامي، كل يوم في مشاكل، كل يوم في مشاكل. ونحن نعرف أن من أصول النجاة من الفتن ترك أرض الفتن، ترك الأرض التي فيها مشاكل. دل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قاتل 99 نفس لما ذهب إلى عالم فاستفتاه، يا عفوا عابد، قال أنا قتلت 99 نفس، هل لي من توبة؟ قال 99 ما لك توبة، توبة ماذا؟ فقتله فأتم به 100. فذهب يسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على عالم ليس على عابد، دل على عالم فأتاه قال إني قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال سبحان الله، من الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ما في أحد يستطيع يقول لك لا تتوب أبدا، لكن اترك أرضك أرض السوء واذهب إلى أرض فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. فنصحه أن يبتعد عن هذا المكان السيء الذي أهله أشرار، وينتقل إلى مكان أهله أبرار أطهار يعبد الله معهم. فكان أن خرج ومات في الطريق، وجاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ألا أمره إلى أن رحمه الله. القصة معروفة. فلذلك يقولون اختر الجار قبل الدار، اختر البلدة التي ستسكن فيها، اخترها أولا، بلدة ستسكن فيها، حي ستسكن فيه، في حي مثلا مليء بالشباب الذين يشربون المخدرات، كيف أسكن فيه؟ ابني سيتأثر غدا، أنا وراي أعمالي وراي أشغالي، أضع ابني في بؤرة شر وفساد. الولد قد يضعف، إذا لم يضعف استضعفوه وأهانوه، أنا أشر كثر. فلذلك اختر الجار قبل الدار. لذلك قالت مريم عليه السلام، قالت امرأة فرعون ربي نجني من فرعون، ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال العلماء، قالت ربي ابن لي عندك بيتا، قال العلماء اختارت الجار قبل الدار، وإن كان الاستنباط فيما فيه لكنهم ذكروها في هذا الباب. ونحن نعرف أن الذي ابتلي مثلا بالزنا والعياذ بالله وهو شاب، عقوبته من العقوبات، عقوبات ماذا؟ التغريب، ابعدوا عن البلد سنة. لماذا يبتعد عن البلد سنة؟ يغرب سنة، يرموه في أي جزيرة من الجزر، يبتعد عن البلد مدة سنة مع الجلد، حتى ينسى المكان الذي ارتكب فيه هذه الجريمة، ينسى. أما بقاؤه فيها وبقاؤه حول جيران السوء يشجعونه على البلاء مرة ثانية. وهذا الصدد، مسألة الجيرة، قد تأتيك مشكلة مع زميلة في العمل، أو الفتاة المستقيمة في شغل تأتيها مشكلة مع زميل شرير في العمل، وهذا يحدث في الوسط الوظيفي بكثرة، وسط أغلبه نتن وقذر. امرأة حسناء تعمل في وسط رجال، كل يريدها لنفسه، وتبدأ المكايد، وهي قد تضعف وقد يغريها مغري بمال، قد يمسكون لها زلة، رئيسها قد يؤذيها في العمل، فما النجاة من هذا؟ اختر مكان آخر، جيرة طيبة في الشغل، اذهبي إلى مكان جيرتك ونساء، الجيرة نساء، وشاب أيضا في عمل قد تغريه امرأة، يذهب يجد بنات مترصصات على الكراسي طاق بنات مرصصات على الكاس ورجل في وسطهن كل تريد أن تسقطه تريد أن تسقطه حتى تنجو من هذه الفتنة القذرة. اترك المكان واشتغل. لو اشتغلت بيع فول أحسن لك والله، لو اشتغلت بيع فول وطعمية وفجل وقرقير أحسن لك عند الله من أن تزل قدمك وتزني مرة واحدة. عياذا بالله، البيع والشراء حله الله، والرزق الحلال كما قال الرسول وسئل عن أطيب الكسب قال كل بيع مبرور، كل بيع مبرور، فالتجارة فيها بركة. أولى لك من تجلس مع موظفة ليل ونهار دخل عليك بأحمر وأصفر وأخضر وتوهلك عقلك، تترك أهل بيتك وتذهب إليها، أموالك التي ينبغي أن تنفق على أولادك وعلى زويك تنفق على امرأة شريرة مفسدة، فضلا عن زلات الأقدام التي تحدث في هذا الباب. فلذلك ننتقي الجيرة، جيرة في العمل، جيرة في المنزل، جيرة في البلدة، جيرة في المواصلة، عموما انتقي الجار قبل الدار. الجار له حق يؤدى إليه. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فإياك أن تكون مؤذيا للجار. عندك مناسبة اهدي للجار، عندك لحم زايد اهدي للجار، جاءتك لقمة اهدي، تقطع حسده بذلك. فمن أحسن الأبواب لقطع حسد الحساد إكرامهم، تكرمهم بإذن الله تعالى ينقطع حسدهم. صلهم وإن قطعوك، صل الجيران وإن قطعوك، اسأل عنهم اسمك إيه، تعال صلي، اذهب صلي، عندي ازدال صلاة لك. طيب يا أختي، البنت تقول صاحبتها ازدال صلاة جميل تصلي فيه، وتنصحها بالتحجب، تنصحها بالاحتشام، ذكرها بالله، في نفوس طيبة لكن تحتاج إلى تذكير، تحتاج إلى تذكير. الله يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كم من شخص دخل في الإسلام بسبب حسن معاملة الجار له، كم من شخص دخل في الإسلام بسبب حسن معاملة الجار له. فاحرص على جار صالح يذكرك في العمل، ابحث عن تشتري محل تبيع في محل بجوارك ناس طيبين، لا تذهب لمحل فيه جار فاسد كل يوم تاجر مخدرات داخل عنده خارج من عنده، موسيقى يشغل موسيقى طول اليوم. ابحث عن مكان طيب آمن تقيم فيه دينك. ما وجدت مكانك سيء، يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. انتقل من هذا المكان، انتقل من هذا المكان السيء. فدائما وأبدا احرص على الجيرة، احرصي أيتها الأخت على الجيرة، جيران العمل، جيران المكان، جيران البيت، جيران، احرص على الجيرة الصالحة يسلم لك أمرك بإذن الله. فانتبه لنفسك من أصدقاء من جيران السوء، وحافظ على نفسك من أن تؤذي الجار أو أن تهين الجار. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.